الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ: القول في الاستحسان. فصل: الاستحسان المحكي عن أبي حنيفة رحمه الله هو الحكم بما يستحسنه من غير دليل، واختلف المتأخرون من أصحابه في معناه، يعني ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. يعني طبعا هذا من الأمور التي تكون في الأصل لا يوجد فيها دليل، ولكن تستطيع بعد ذلك أنت أن تجعل مسألة تحكم فيها على الناس وتجعل ضوابط، هذه الضوابط من مسائل الاستحسان، وتجعل الحكم فيها بعد ذلك. فربما يستحسن الناس بعض الأمور طبعا، وهذا مما يجري في حياتهم، وقد رآه الإمام أبو حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. اختلف المتأخرون من أصحابه في معنى، فقال بعضهم: هو تخصيص العلة بمعنى يوجب التخصيص، وقال بعضهم: تخصيص بعض الجملة بدليل يخصها، وقال بعضهم: هو قول بأقوى الدليلين. إذا أردنا أن نبين هذه المعاني، فهو تخصيص العلة بمعنى يوجب التخصيص. أحيانا هنالك بعض ما يسمى من قياس خفي، أو ما نجد في ذلك من نص في كتاب الله عز وجل، أو من سنة أو مجمع عليها، فترى أنهم يخصصون هذه العلة بشيء معين. معنى ذلك أنهم كأنهم يرون أن الشيء الخفي هو راجح على الشيء الجلي، هذا معنى تخصيص العلة بمعنى يوجب التخصيص، أو تخصيص بعض الجملة بدليل يخصها. بعض الجملة عندما نقول مثلا هنالك مسألة جزئية من مسألة كلية، ما معنى المسألة الجزئية من مسألة كلية؟ أن عندما نقول، نعود إلى المنطق، فتتذكرون قلنا في المنطق هنالك كل ينقسم إلى أجزاء، وهنالك كلي ينقسم إلى جزئية. البساط الأمر بسيط جدا، الكل الذي ينقسم إلى أجزاء مثل هذا الكرسي، هذا الكرسي كل هو عبارة عن خشب ومسمار، في غيره خشب ومسمار، فالمسمار ليس كرسي والخشب ليس كرسي، اجتماع الخشب والمسمار أجزاء شكل الكل، لكن الكل مثل الإنسان. الإنسان ما هو الجزئي منه؟ الجزئي أبو سعيد، حسن، خالد، بكر، محمد، هؤلاء فاطمة، سعاد، أجزاء. فكل واحد من هذه الأجزاء تستطيع، أبو سعيد إنسان، حسن إنسان، خالد إنسان، فاطمة إنسان. نعم. الآن عندما نقول استثناء مسألة، قال بعضهم تخصيص بعض الجملة، يعني تخصيص بعض الأشياء الجزئية. مثلا لو افترضنا أنه في المسألة فيها رجال وفيها نساء، أليس النساء جزءا من الإنسان؟ وكذلك الرجال جزء، الرجال أيضا أجزاء، في شباب وفي ولدان وفي كهول. عندما نخصص نحن مجموعة من هؤلاء من أجل شيء معين، أليس هذا التخصيص مسألة جزئية من كلية؟ هذا هو معنى، يعني لماذا نستحسن هذا؟ يعني عندما نستحسن مسألة في بلد معين وفي حالة معينة، هذه مسألة جزئية من أشياء كلية. ولذلك ترى اليوم مسائل قد تكون الاستحسان متمشية في البلاد التي يدخل، يوم أغلب البلاد الأوروبية، ولا نريد أن نتكلم ما بقي ولا بلد تحكم بالإسلام، نسأل الله السلام والعافية، الإسلام مطلق في حكم الله عز وجل ما بقي. هلا انظر إلى العالم بأسره، في بلاد أبد، لكننا مع ذلك ترى أن حكم الإسلام أحيانا يدخل بشكل موضوعي، يعني يقولون بالقانون وبعد ذلك يجعلون من جملة يعني القانون الحكم، مثلا محاكم الشرعية الدستورية كذا، يدخلون أشياء يعني ويخرجون أشياء منها. عندما ترى أن بعض الناس الذين يدخلون في أوروبا مثلا في الإسلام أحيانا يضطرون إلى بعض الأمور يعني تسير في حاجاتهم ضمن واقعهم الذي يعيشون فيه، وأحيانا يستحسنون أمرا معين. يعني أنا أريد أن أمثل تمثيل ولو كان بعيدا، وفي مسألة لا يستطيع أحد في أوروبا أو في أمريكا، لا يوجد شيء أن إنسان يأتي ويدفع ثمن بيت. هذا مشهور في أوروبا أن الناس لا يدفعون ثمن البيوت كما يفعل في بلادنا، والله 5 مليون 10 مليون تدفع دفعة واحدة ثمن بيت، هذا غير مألوف في أوروبا ولا في أمريكا. وغالبا بيع البيوت يصير عن طريق البنوك، والبنوك ربا محرمة، فماذا نفعل؟ استطاع بعض المسلمين في بلجيكا على ما أظن أن يتعاملوا مع شركة، هذه الشركة يعني طلبوا منها أن تتخذ من نفسها طريقة رسموها لها، هذه الشركة هي التي تبيع البيوت لمن؟ يعني حولوا مسألة البنك إلى شركة، وهذه الشركة هي التي تحول البيوت، فيحولون البيوت لها، أنتم تبقون لكم السيادة على ذلك البيت حتى يتم آخر قصة منه مثلا كما يفعل طبعا بإشراف معين، على أن تكون هذه بأقساط محدودة، لا يباع إلا بهذا الطريق 50 قسط 100 قسط 1000 قسط ما فيه. فاستطاعوا بذلك أن يهربوا من مسألة الربا. قد يقول قائل أنه هم ماذا فعلوا؟ الشركة قد تكون لها قروض، ما لنا علاقة نحن بغيرهم. يعني لو جاء بنك إلى سوريا الآن ثم هذا البنك في سوريا أراد أن يبيع بيوت تقسيطي، هذا البيت ل10 سنوات إلى 15 سنة، لا يبيع إلا بهذا الشكل، بيعه حرام أم حلال؟ حلال، ما في شيء. ولذلك يعني يستطيع الإنسان أن يبحث عن قضية جزئية من أشياء كلية، قد تكون هذه الكلية ليست على قدم الشريعة، تستطيع أنت أن تحولها فتراها في هذه المسألة مسألة حسن. يعني تقريبا أستطيع أن أقرب هذه المسألة. أو عندنا قولان، يعني قول عندي كلب الآن، هذا الكلب معلم، أرسل الكلب فأتى بصيد. يا ترى في قول آخر، لو كان هذا الكلب المعلم عندما علمته أنا كلما رأى طير أو رأى مثلا رأى غزال يمشي مثلا يصيح يعني كأنه يشير إلي وكأنه يقول أنا ذاهب إلى التقاطه، في قول نعم كأنه يستأذن. في قول في هذه المسألة لو كانت عندنا مجموعة من الكلاب الآن كلها يعني تذهب من أجل الصيد لصاحبها هكذا مباشرة، كأنه الآن في إرسال ولا ما في إرسال؟ هذا قول ضعيف عندنا، يعني ينبغي أن يقول للكلب اذهب اذهب هكذا، إذا يعني بمعنى إذهب يعني بطريقة من الإرسال، طبعا له عبارة له إشارة بشيء معين، إذا لم يقل له عند ذلك لا يصح صيده. في قول عندنا يصح صيده، قول ثاني لكن ليس هو المعتمد. الآن عندنا قولين، أيهما يرجح؟ لماذا رجحنا قول على قول؟ الإذن بالنسبة يعني عندنا إذن يعني عندنا ذابح وآلف، ذابح وآلف، من الذابح؟ الآن عندما أذبح خروف لا أذبحه بيدي، أذبحه بسكين، فأنا ذابح وهذه الآن المرسل هو الذابح والسكين هي الكلب، فمعنى ذلك عندما لماذا أنا رجحت المسألة الأولى على المسألة الثانية؟ لأنه في المسألة الأولى في مرسل وفي ذابح، في المسألة الثانية في ذابح سكين عم تذبح. معنى ذلك عندنا في النظائر لو جاءت شاة ورأت سكين فمرت برقبتها على السكين فذبحت، هل تؤكل؟ لا تؤكل. كذلك تلك التي ذهب يعني الكلب إليها فاصطادها لا تؤكل، لماذا؟ لأنه وجدت الآلة ولم يوجد الإرسال. طيب كيف يقولون صاحب القول الضعيف يقول إن تعليمك بهذا الكلب عند رؤيته شيء من المصير قام مقام الإرسال واضح بمسابق يعني على كل حال قولين عند ذلك نرجح منهم طبعا معروف المرجح ما هو إرسال أحيانا يعني يظهر لك من مسألة طبعا أنا قلت بدرس من الدروس الماضي ليس كل مسألة من المسائل التي توضع في كتب الأصول قد يكون لها يعني يقسمون التقسيمات أحيانا تقسيمات عقلية التقسيمات العقلية التي يقسم بعضها موجود في النصوص وبعضها غير موجود في النصوص فلا مثلا عندما تقول في الخمر العقل شيء من موازنات العالية جدا التي يمكن للإنسان أن يتميز بها عن غيره في الإسكار مذهب للعقل وكأن تحريم الخمر بالدرجة الأولى صيانة لهذا العقل حتى لا يتردد الإنسان من مستوى الإنسان إلى مستوى الحمد هذه مسألة لو قلنا ما هي علة الخمر الإسكار ما معنى الإسكار هنا علة الخمر الإسكار ما معنى الإسكار الإسكار مع ذهاب العقل يعني هو يذهب تدريجيا جاء الإسلام من البدايات حرم الشيء القليل كالشيء الكثير يا ترى هنالك علل كثيرة لو أردنا أن نجعل الآن الخمر في المجهر وبعد ذلك نأخذ الأضرار العامة الموجودة فيه قد يوجد ضرر خفي في هذا الخمر نحن لا نعلم قد يقول الإنسان أنا أخي لا أشرب لا أصل إلى درجة الإسلام لكن تجد أن جاء القرآن الكريم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر بعد ذلك انظر أعطانا علل كثيرة يعني ومنها مقل فقط وما فعل فهل أنتم هل أنتم منفهم لو جاء بعض الناس فاليوم أخرج من مسألة الخمر كطبيب والطبيب الآن أخرج من الأمراض التي يصاب الإنسان فيها من الخمر مثلا يعني أي مسألة من تصلب الشرايين في نظره في نظر الطبيب هذه القضية الخفية أعلى بكثير من القضية واحد ثاني اجتماعي يرى في مسألة العقل واحد ثالث يرى مثلا في مسألة البغضاء الإسلام جمع ما بين هذه الأمور كلها فطبعا هل يكون هذا على الجمع أم على التوزيع فترى أن البعض أحيانا يرجح شيئا على شيء آخر طبعا التحريم تحريم ما في خلاف لكن السؤال الآن الصحابي ما كان يسأل حرم الله حرم الله لكن ما هو سبب هذا التحريم هل هذه العلة أم هذه العلة يعني النتيجة لا تختلف بس بقي أنه إذا وجدت علة ثانية مثلا أيهما سبب يعني بهذه المسألة في هذا القياس على كذا هلا مثلا في مثلا علة الربا بيجي واحد بيقول لك أخي يرى أنه ما في مانع الآن شوف العلماء لما ضبطوا الأمور ضبطوها بكل الوسائل مثلا في نقل المال أنا بيصرف منك 100 دولار أعطيتك 100 دولار بتلي هلا أجيب لك 5000 دولار على الرأي بالذهب والفضة قولا واحدا هذه المسألة فيها ربا إذا لم تكن يديا يا ترى هذه الأشياء هل فيها ثمنية الأشياء أم عبارة عن وراء اعتاد الناس التعامل فيه إذا قلنا ورق اعتاد الناس التعامل فيه في له مشكلة ثانية لا يصحح أن يكون ثمنا لبضع مثلا كمهر لا يصح أن يكون لمتقوم في شيء لا يصح لا يوجد فيه الزكاة لا يوجد فيه لا توجد فيه مثل الإجرة لا يوجد فيه يعني الآن كنا نقع في مشكلة كبيرة جدا لها أول مرة طيب قالوا من أجل أن يهربوا من هذه المسألة الذين قالوا أنه لا ربا في مثلا في التأخير قالوا هذه عروض يمين جدا أنتم تقولون عروض العرض ما هو العرض الآن هذه اللوحة عرض أبطل السلطان التعامل بالألواح التي تكتب بطبشورة صارت ألواح تكتب بلوماستر بس يفترع قرار من وزارة التربية أخي هذا لكن هذا السبورة فقدت قيمتها أم قيمتها فيها؟ مش عرض صحيح؟ عرض قيمتها فيها، أستطيع أن أخذها إلى بيتي، ممنوعة في المدارس لأن السلطان لا يمنعها في بيتي، أساتذة كل يوم يحملون حوار وكذا لغوا هذه الألواح، حطوا الألواح البيضاء أي بالفلماستر مثال، هذا موجود، لكن هذه لها قيمة. سؤال، إذا ألغى السلطان قيمة الورق هل لها قيمة؟ الميدو لا أرغيت لها قيمة؟ ما لها قيمة. ألغى السجاد، قال ممنوع التعامل بالسجاد التبريزي، السجاد التبريزي ما زالت قيمتها 50,000 ليرة سعودية، جيد قيمتها 50، قال ممنوع استيرادها، ممنوع استعمالها، ممنوع الاتجار بها. الآن يعني الآثار مو ممنوع الاتجار بها، آثار ممنوع. لو كان واحد عنده قطعة أثرية وأراد أن يبيعها، طبعا السلطان له مسألة في عدم بيعه وكذا، لكن إلى قيمته أم لا؟ لها قيمة. ذلك لو كان السلطان عادل في هذه المسألة ماذا يقول؟ عوض أن يمنع من بيعها ماذا يفعل؟ يقول أن هذه ثروة وطنية ينبغي علينا أن نحافظ عليها، فمن وجد فعليه أن يذهب بذلك إلى السلطان ويعطيه صاروة عون وعين للسلطان، وبعد ذلك يعطيه قيمته ومكافأة عليها كبيرة يعيش. عند ذلك لا يسعى الإنسان إلى نقلة خارج البلد، ما يصير يعني أيام مسألة يا هيك مشكلة، خلي استحسان هذه المسألة. يعني إذا أردت أن تتوسع فهنا ترى العلة اللي حطوها فيها ثمنية أشياء ولا ما فيها ثمنية أشياء. إجا الحديث الذهب بالذهب والفضة، قالوا لا هي من الفلوس، وقالوا الفقهاء هنا وقعوا فيها، قالوا إنه قال الفقهاء ولا ربا في الفلوس وإن راجت. ما هي الفلوس يا أخي؟ قبل أن تقول لا ربا في الفلوس وإن راجت اعرف ما هو الفلس، ما هو الفلس حقيقة. كان الناس عندهم 3 أنواع من المال، إما دينار الذهب أو الدرهم من الفضة أو الفلوس، يعني القطع النقدية كما نفعل الآن نحن بالنصف ليرة والليرة والليرات. هذه لو ذهبت الآن بهذه إلى ماليزيا سوريا يريد أحد يتعامل بها؟ لا. لو جئت أنا ما في عندكم هذا أجزاء دفنجان في ماليزيا، ها في أجزاء أم لا؟ في أجزاء. لو جئنا بها إلى هنا هل أحد يتعامل؟ أنتم لو جئتم بها تضحكون على بعض، لماذا تجي بهذا؟ هذا لا قيمة له، صحيح؟ هذا ما يعني نحن نتعامل. هذه الأشياء إنما جعلها السلطان من أجل الحاجات الخفيفة، لذلك لا ربا فيها. لو أنا حاولت يعني هدول بدل شيء بشيء معك فارغ لا يحرم. يعني خليني بدل مثال، يعني اللي عندنا بالفراطة، خليني بدل أنا 1,000 ليرة 5 بطيعة واضون 950 25 من نفس الناس بصح شرعة بصح، لكن نحن نقوله لا تفعل لأنه هذا إذا بدي إيسا من الباب الاستحسان شو بالله، هذا مثل النظر بالنسبة للزنا. أنت ما اعتاد هيك بصير تعجبه الشغلة بنط بعدين على العملة، بعدين بيحول للربا، بعد بيقول والله شغلة حلوة أنا بدفع 100 باخذها بعدين 110، لذلك نقطع له الباب. مين ما يسألني من الأطفال أنا أو كذا أنه يوم العيد كانوا سابقا عندما كنا صغار كانت ليرة الواحدة فيها 40 قطعة، الليرة الواحدة كنا نتعامل فيها، الليرة السورية الواحدة كان فيها 40 قطعة، كل قطعة من فئة قرشان ونصف، وفيها 20 قطعة من فئة 5 قروش، وفيها 10 قطع من فئة 10 قروش، وفيها 4 قطع من فئة 25 قروش، فيها قطعتين من فئة النصف قروش. ومع ذلك كانوا الناس عند اللعب وكذا في العيد يحتاجون إلى القطع الصغيرة من أجل أن يعيدوا للمال الأولى بعد العيد، يحتاجون التخلص من هذه. ومع ذلك قبل العيد بصير القطعة هذه الصغيرة ليرة بليرة وخمس قروش، بعد العيد بصير 95 قرش، يريدون التخلص منها. يعني هذا الفارق لو سألونا كنا نقول ممنوع، لا نقول ممنوع استحسانا، نقول ممنوع حتى لا يعني يأتي الناس فيجعلون عادة من وراء هذه الأمور. يمكن صار الأمر إن شاء الله. فالنص مثل قولهم إن القياس لا يثبت الخيار في البيع لأنه غرر، ولكنه استحسان للخبر. يعني يا ترى القياس، يعني أنا عندما أجعل بعض الناس له انظر هذا بيت جميل وكذا إلى غير ذلك. كلمة هذا غررته بالبيت، انظر هذا البيت واسع ما في، دفعوا لي أكثر من ذلك ما بعته، أنا دفعوا لي 200 ما بعته، بعتك إياه مثلا ب108. هذا الأصل كاذب الذي يقول هذا القول، غالبا كاذب، لكن غرر المشتري فاشترى. يا ترى إن وجد هذا المشتري عيبا، الآن هل مسألة العيب تثبت في القياس نعم أم في الاستحسان؟ قالوا إن القياس ألا يثبت الخيار في البيع، يعني البيع أن يكون قطعيا، بعت واشتريت، هذا في نص القياس. لكن استحسنوه بالخبر، ما هو الخبر؟ عندما يبيع قول لا خلابة، ما هو لا يعني معنى دي الخيار يعني 3 أيام، فالنص شيء والاستحسان شيء، فرأوا أن استحسنوا مسألة الخيار من الخبر استحسانا، لا أنه أعاده للعيب مثلا أو للغرر، واضح يعني هذا، أو للغرر مو للبيع نعم مو للعيب نعم. فصل. والإجماع إن القياس ألا يجوز دخول الحمام إلا بأجرة معلومة، لأنه انتفاع مكان، ولا الجلوس فيه إلا قدرا معلوما، ولكن استحسناه للإجماع. كان في حمامات في السوق إلى الآن موجودة في بلادي، هذا الحمام بالسوق، ذكروا في باب الإجارة إن لكم أنه لا يجوز للإنسان أن يستأجر على شيئين معا بالقطعة وبالساعة، يعني لا يجوز الاجتماع بينهم. مثلا هلا لو قلت مثلا أخونا الآن ينجد كنبايات، لو نجد لي هالكنبايات باليوم وإجرتها هذا اليوم بياضة، هذا اليوم ما معنى بياضة هذا اليوم؟ اليوم من شروق الشمس إلى غروب الشمس، لح استأجرك أنا، لتنجد لي طعم الكنبايات بمين؟ استأجرك يوما لتنجد لي هذا الطقم، لتجعل له وجوه يعني من قماش وكذا في هذا اليوم. السؤال هنا إن كانت يده خفيفة وانتهى من عمله ظهرا، فأنا سآتيه بطقم آخر باعتبارك لم تنتهي افعل هذا، فيقول هو إن المتفق عليه طقم واحد وأنا نهيته، هذا الثاني غير متفق عليه، أنا ماذا أقول له؟ أنا مستأجرك إلى الغروب. قال مستأجرا صحيح إلى الغروب، لكن بهذا الطقم، وهذا الطقم انتهى. ولذلك قال العلماء لا يجوز أن يجمع ما بين وقت وعمل، يعني استأجرتك أن تخيط لي هذا الثوب بياض النهار، هذا لا يجوز. إما أن تقول كل قطعة بكذا تخيط مثلا، كل قطعة كل قطع مثلا كل مسادة تخيطها هكذا لك عليها 10، أو تعمل عندي في الساعة كل ساعة تعمل عندي خياط إن شاء الله طالع واحدة اثنتان نصف واحدة لك عليها 5 ليرات، كيف تريد أن تعمل؟ إما بالساعة وإما بالقطعة، أما ساعة وقطعة في آن واحد لا يجب. هذا ننتبه، ليس المراد منه مثلا أنت اليوم تريد أن تسافر إلى بلدك وجئت إلى الخياط وتقول أنا غدا مسافر إلى البلد، هل تستطيع أن تنهي لي هذا الثوب في هذا اليوم؟ أنت ما استأجرته يوما، وإنما طلبت منه العجلة في الأمر، استأجرته بالقطعة ولكن طلبت الموعد أن يكون للتسليم سريع لأنك ستسافر، فإن لم يكن يعطيك ذلك الموعد السريع هذا مختلف تماما، فإنك لن تخيط هذه القطعة لأنك ستسافر وتتركها عنده. في فرق بين المسألتين تمام. في أمر بتساوي الدولة أحيانا، عندنا طريق يحتاج إلى إسفلت، فتفعل مثلا نحن نريد أن نجعل إسفلت لهذا الطريق، تعبيد الطريق من أوله إلى آخره، لكن شريطة أن ينتهي يوم الاثنين. هذا الكلام قد يقول قائل هذا لا، المراد الذي ليس عنده عمال كثر وآليات كثيرة لا يتقدم إلى هذا الطريق. لماذا؟ لأننا سنعطل المسير في هذا الطريق، ليس ما يعبد هذا الطريق، فمن يستطيع أن ينجز هذا ب3 أيام فأقل فليفعل. فلو أنتج الطريق في يوم واحد لا تقول له الدولة ما انتهى الوقت، هل تقول له الدولة ما انتهى الوقت؟ لا تقول له هذا الأمر. إذن لا، هي إنما تستأجره بتعبيد الطريق، لكن هنالك ضرورة، ربما ضرورة تكون ليلا فقط، بالنهار لا يمكن، النهار في سيارات كثيرة، تعبده ليلا نستلمه صباحا، لكن لو انتهيت في الساعة 12 ليلا هل يكفي؟ يكفي، انتهت مسألة. الآن بعد هذه المقدمة، أنا عندما أدخل إلى الحمام، الحمام ما هو؟ عبارة عن جلوس في الحمام وعبارة عن سكب شيء من الماء، هل أستطيع أن أقدر الماء الذي أسكبه؟ لا أستطيع. هل أستطيع أن أقدر المدة التي أدخلها إلى الحمام؟ أنا عندما أنتهي سأخرج، قد أخرج بخمس دقائق وقد أخرج بنصف ساعة. الحاجة الملحة الآن، كل واحد منا محاجة إلى النظافة وأن يدخل إلى الحمام، فلو أعطاني يعني صاحب الحمام هذا الماء فقط تغتسل به وأعطاني وقت معين، يصبح ضيق علي، صحيح؟ هذه مسألة صار فيها ضيق، فماذا أفعل؟ ولا تنضبط هذه الأمور، ربما اليوم صارت تنضبط، يعني لو وضعنا لو عداد على الماء الساخن وقلنا له كل ما استخدمت مثلا لتر من الماء الساخن بكذا، ممكن كل لتر بكذا استخدم شيئا معينا، أما سابقا يعني وإلى الآن نأخذ بشكل عام لا يمكن هذا الشيء، وحاجة الناس إلى الاستحمام. لذلك صاحب الحمام بشكل عام يعني واحد يخرج بسرعة واحد يخرج ببطء، معدل معه أنه يدخل إلى حمامه في كل يوم 100 شخص يخرج رابحا، مكان ولا جلوس فيه إلا قدرا معلوما، ولكن استحسناه للإجماع، طهارة مطلوبة والنظافة مطلوبة، ولا يمكن ضبطها بهذا الأمر إلا أن الواحد كل واحد واحد بيضيق نفسه بالحمام، واحد بينبسط بالحمام. لكانوا النسوان عندنا، النساء يدخلون إلى الحمام 12 ظهرا لا يخرجون إلا تقليعا يعني إخراجا من الحمام بعد العشاء، وهي كانوا سابقا هي كانوا عنا كل النساء أبدا تدخل ظهرا لا تخرج إلا مساء. طيب كم تعيش هذه الحمام؟ 7 ساعات أحيانا، 8 ساعات. انظر إلى رجل لا يعيش، لو رأيت الرجال قبل الفجر في بلادنا يدخلون إلى الحمام عند أذان الفجر ويدركون تكبيرة الإحرام مع الإمام، إذا كان عليه غسل فاغتسل مع يعني شيء من الصابون ثم خرج، فكان الرجال عشرات يدخلون ويخرجون لحظات، والنساء لذلك هذا يعدل من هذا، صار في اجتماع عرفنا بقى يعني، لكن استحسننا أنه يجوز لنا أن نستأجر دخولنا إلى الحمام بدون ضوابط، لا نعرف ماذا يفعل، كأنه هذا أجرى على شيء مجهول. طيب فماذا نفعل؟ أعطيني طريقة الآن في دخول الحمام. هل في المسابح العامة أليست السباحة الآن مطلب للشباب؟ مطلب. طيب السباحة للحق. عندما تدخل أنت إلى المسبح كل الناس يغطس في الماء بنفس القدر؟ كل واحد يستعمل، عندما يغتسل بماء آخر هل يغتسل كل الناس بنفس المقدار من المياه؟ لكن الأجرة واحدة أم لا؟ أجرة الدخول، حتى لو جلس ونظر هكذا عليه أجرة أم لا؟ خلاص مجرد دخول الباب صار عليه أجرة. هل تقول والله استخدام المسابح العامة حرام لعدم ضبط الأجرة، أم استحسان استحسن العلماء أن يكون هذا الأمر؟ وضح مسألة الاستحسان. والقياس مثل قوله في من حلف أنه لا يصلي، إن القياس أنه يحنث بالدخول في الصلاة لأنه يسمى مصليا، ولكن استحسننا أنه لا يحنث إلا أن يأتي بأكثر ركعة، لأن ما دون أكثر ركعة لا يعتد به، فهو بمنزلة ما لو لم يكبر. يعني الآن واحد حلف قالوا متى يحنث بيمينه؟ هل عندما يقول الله أكبر؟ هل اسمه مكبر أم مصلي؟ حقيقة مصلي لأنه دخل في السنة، لكن هل تستطيع أن تخبر عنه أنه صلى أم تخبر عنه بأنه كبر؟ شوف دخل في الصلاة لكن الآن كبر، متى نستطيع نحن أن نتحقق قال والله لا أصلي فصلى؟ متى يحنث بيمينه؟ بدخوله في الصلاة أم بانتهاء ركعة؟ ما انتهاء ركعة صار اسمه مصلي. ويترى بانتهاء ركعة صحيحة ولا بركعة غير صحيحة؟ يعني مثلا لو بعد ركعة صحيحة مثلا قطع صلاة، هل تعتبر هذه صلاة أم تحتاج إلى تسليم؟ يعني تشهد وتسليم. يعني هنا فلذلك متى يعتد به؟ هل يعتد بأكثر الركعة بدخوله في الصلاة؟ هذه مسألة دقيقة جدا. من جهة اسمه مصلي، من جهة اسمه إلى الآن لم يأتي صلاة. الذي كبر تحكم عليه، لو قلت والله العظيم هذا ليس في الصلاة تحنث أم لا؟ تحنث لأنه دخل في الصلاة. أم ننتظر حتى نرى صلاته، هل هذه كانت صلاة أم ليست بصلاة؟ مشكلة. نعم، فلذلك استحسنوا أنه يتم أكثر ركعة، نقول فعلا إنه مو مكبر أو قائم أو كذا راكع. والاستدلال من قولهم إن القياس أن من قال إذا فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني، فهو يهودي أو نصراني، أنه لا يكون حالفا لأنه لم يحلف بالله، ولكن استحسننا أنه يحنف بضرب من الاستدلال، وهو أن الهاتك للحرمة بهذا القول بمنزلة الهاتك لحرمة قوله والله، يعني إذا فعلت ذلك أكون يهوديا، يكون يهوديا أو نصراني، لأنه في حديث بهذا المعنى، وهو القول يعني من حلف أنه إن كان يكون يهوديا أو نصرانيا فهو كما قال، فهو كما قال يعني يهودي يخرج عن الملة. ولذلك هنا، لكن هنا ما حلف، قال إذا فعلت فأنا كذا، عند ذلك نؤدبه. لماذا؟ لأنه يعني إذا فعلت ذلك أكون يهوديا، يكون يهوديا أو نصرانيا، لأنه في حديث بهذا المعنى، وهو القول يعني من حلف أنه إن كان يكون يهوديا أو نصرانيا فهو كما قال، فهو كما قال يعني يهودي يخرج عن الملة. ولذلك هنا، لكن هنا ما حلف، قال إذا فعلت فأنا كذا، عند ذلك نؤدبه. لماذا؟ لأنه اليوم يقول فأنا كذا، غدا يحلف، والاستحسان أن نؤدبه على أنه فعل ولم يحلف بغير الله، ولم يحلف بالله سبحانه وتعالى، قال إن فعلت كذا. نعم، وهو أن الهاتف للحرمة لهذا القول منزلة الهاتف لحرمة قوله، كل مسلم يقول أنا يهودي أو أنا نصراني هذا هاتف. ويفرقون بين القياس والاستدلال، فإن كان الاستحسان هو الحكم بما يجلس في نفسه ويستحسنه من غير دليل فهذا ظاهر الفساد، لأن ذلك حكم بالهوى، يعني ليست المسألة والله أنا استحسنت هذا الأمر، ليش؟ والله شايفه حلو. لا، ليس الأمر تشبهي والله أنا رأيته، لا، ولكن هنالك ضوابط، فضبطنا مسألة القياس، ضبطنا مسألة في حاجة الناس، ضبطنا مسألة في قياس خفي وقياس جلي، ضبطنا مسألة على أنها توصل إلى الوقوع في الحرام، كل هذه المسائل ليست هنالك مسألة فيها هوى، والأحكام مأخوذة من أدلة الشرع لا مما يقع في النفس. وإن كان الاستحسان ما يقوله أصحابه من أنه تخصيص العلة فقد مضى، ما قلنا تخصيص العلة لشيء منها دليل، ودللنا على الفساد. وإن كان تخصيص بعض الجملة من الجملة بدليل يخصها أو الحكم بأقوى الدليلين فهذا مما لا ينكره أحد، ويحصل الخلاف في أعيان الأدلة التي يزعمون أنها أدلة خصوا بها الجملة أو دليل أقوى من دليل آخر. فرأينا أن الذي قال لا يصلي أننا ضبطنا هذه المسألة بما يسمى صلاة عرف. ما هي الصلاة في حقيقة العرف؟ يعني متى يحنف حقيقة؟ يحنف حقيقة الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فإذا تمت الصلاة فقد حكمنا بالحنف فقط. أما ما دام أن بدأ الحنف بدأ، لكن متى حكمنا بالحنف قطعا؟ عندما نسمي ما فعله صلاة. لو كان أعلم الناس الصلاة يا أولاد، مثلا كان عندي أولاد صغار وفي سن السابعة أعلمهم الصلاة، أو أقول عندما أدخل في صلاة الله أكبر انتبهوا سأقول أقرأ وجهي التي فطر الصلاة أو أعيدها، انتبهوا بعد ذلك هذا يسمى صلاة أم تعني ما تسمى صلاة؟ بالنسبة للحلف يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب، هذا الإنسان الذي قال إذا فعلت ذلك ترى أنه هل يوجد لك دليل تستحسنه في كتاب الله عز وجل؟ اقرأ أول سورة التحريم، ماذا يقول ربنا يا أيها النبي
لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج. بعد ذلك ماذا قال؟ قد فرض الله تقول وحلة أمه فرض الله لك. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قرعد جموع أنه قال حرمت ماري إني حرمت مارية على نفسي. هل هذا يمين؟ هل هذا يمين؟ ليس بيمين. ولذلك لما تحرم ما أحل الله لك؟ انتهى ما في شيء. كيف قال الله قد فرض لكم تحلة إن الجمهور يقولون إن هذا بمنزلة اليمين، مثل إذا فعلت ذلك فأنا. ولذلك عندما قال حرمت كأنه قال أقسمت بالله أني حرمت ذلك على نفسي، فنزلوه بمنزلة اليمين فكان لابد له من كفارة اليمين. في غير فقهاء كلام جميل جدا، لكن غير فقهاء الأربعة ممن يعتد بقوله طبعا، لكن غير مذاهب الأربعة لم تنقل إلينا يقولون انتبه، قد لما تحرم ما أحل الله لك ليس فيها شيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني حرمت مارية على نفسي، قال بعد ذلك في رواية والله لا أقربها، والله قد فرض الله لك إذا حلفت بالله فكفر. كلام جميل جدا، صحة الرواية كلام أحلى من كلام النبي. يعني الآن من معول على نفسك كعقل يعني لك لا يوجد شكل يمين حرمت مالية على نفسي، أما عندما قال والله لا أقربها صار في يمين، عند ذلك قد فرض الله. أقول لما تقربها؟ قال أنا قلت والله لو لولا أني لم أقل يمين. جاء النص فرض الله لكم إذا أفعل ما شئت نسان أعتقى ثم طلب الأيام هم كيف يكون ذلك؟ كل إنسان على حسب. الذي قال اني حرمت مثلا انا يكون كذا او كذا ان فعلت ذلك، يقول كأنه يقول حرمت على نفسي فعل ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حرمت مالية على نفسي. ماذا يلزم من هناك؟ ان يكون ان يحنف بيمين. هنا ماذا قال؟ قال هو يهودي او نصراني، عند ذلك ينتقل الى اليهودية او الى النصرانية. لا ننسى ان المسألة لن يمكن ان تكون بالهوى ابدا، الا لو قلنا اذا واحد منكم مثلا قال دينني ملك يا رسول انا ما عندي اجرة في البيت، فطلب الدين واعطيته ليه؟ لا يعرف أصل الدين، أليس ضيع الدراهم للدراهم؟ أنا أعطيك ألف يا رسول الله وأعطيني بعد شهر ألف يا رسول الله، أليس بينهما أجل؟ لكن هنا سماه الإسلام فرضا وهنا سماه ربا، ما هو الفرق ما بين الاثنين؟ مع أنه القرض حث عليه والربا حرمه، لكن لو أخذت الصورة ألف بألف صحيح، لو تأخرت ساعة ماذا تكون؟ ربا أم لا؟ ربا. هنا تتأخر شهر ولثمانية عشر ضعفا بالنسبة لأجل الصدقة أم لا؟ كيف يكون ذلك؟ فلما كان أصل لما كان قد وسع الله على المحتاجين ووسع كذلك، يعني أمر بالرفق بين الناس والاستحسان إلى هذا الأمر ووسع به. مثلا الطبيب ماذا يفعل؟ الطبيب أحيانا يعالج الإنسان على في أمراض كثيرة، كل الأمراض التناسلية التي أحيانا ماذا يفعل؟ يعني يمسك العورة بيده ويعالجها ويدخل شيئا فيها أو يشق إلى جانبها أو يفعل ما شكل ذلك من هذه يعني الأدوية، مع ذلك عرض على شيء، عرض على كل شيء. هذا العرض الذي حدث، العرض الذي حدث رأى العورة، لكن نقول رؤية العورة شيء والتداوي شيء، فرخص الله عز وجل ما كان حراما فيما هو شيء حمل المرض، فصار رؤية الطبيب للعورة حرام. لماذا قلنا له بمقدار أفضل؟ يعني أرجو من كل استحسان صار يعني شيء، خاصة بمسائل يعني الحمام والقرب والبيت إلى غير ذلك. الحمد لله.